بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران والعراق تبرمان مذكرة تفاهم حول أمن الحدود المشتركة وتسهيل تردد زائري الأربعينية. لبنان تطوي أولى خطواتها في مجال التنقيب عن النفط والغاز. وتصاعد وتيرة حرب المسيرات المفخخة بين روسيا وأوكرانيا. أسعد الله صباحكم بكل خير، والآن إلى تفاصيل النشرة. وقعت إيران والعراق مذكرة تفاهم حول أمن الحدود المشتركة وتسهيل تردد زائري الأربعين الحسيني بين البلدين. وقال قائد حرس الحدود الإيرانية اللواء أحمد علي جودارزي إنه وقع مع نظيره العراقي اللواء محمد السعيدي مذكرة تفاهم للتبادل المعلومات والدوريات والمناورات المشتركة لتسهيل حركة الزوار وتوفير الأمن لهم خلال زيارة الأربعين. وأشار اللواء جودارزي إلى فتح 7 منافذ حدودية لعبور الزائرين، بينها 3 في منطقة كردستان العراقية. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل الشكارتشي أن مناورات حرس الثورة الإسلامية الأخيرة جاءت تحذيرا للأعداء. وشدد شكارتشي على أن إيران لن تجامل حول الجزر 3 أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وأن هذه الجزر الإيرانية إيرانية 100%. مضيفا أن رسالتنا بالأساس موجهة لأعدائنا الرئيسيين أمريكا والكيان الصهيوني وفرنسا وبريطانيا، وقال إن وجودكم في المنطقة غير شرعي وعليكم مغادرتها. استضافت العاصمة الروسية موسكو أول لقاء بين قادة عسكريين إيرانيين وسعوديين، وذلك عقب عودة العلاقات بين البلدين. واجتمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز نصير زادة مع مساعد وزير الدفاع السعودي طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي على هامش المنتدى العسكري الجيش 2023 في روسيا. وأكد الطرفان إرادة بلديهما لتنفيذ التوافقات الأخيرة المتعلقة باستئناف وتطوير العلاقات الثنائية، مشددين على دور القوات المسلحة في استئناف وتطوير العلاقات بين البلدين وضرورة مواصلة المفاوضات والتوصل إلى خارطة طريق في هذا الشأن. أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز إلى البلوك رقم 9 لبدء الحفر. وقال حمية أن باخرة التنقيب عن النفط والغاز وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها دون الإبداء عن المزيد من التفاصيل. وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض أعلن في حديثه مع وكالة سبوتونيك أن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز ستنهي مهمة الحفر والاستكشاف بعد نحو 90 يوما من بدء الأعمال. وحول وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز إلى المياه الإقليمية اللبنانية بعد 10 أشهر من إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، تابعوا هذا التقرير.
بعد عقد ونيف من المطالبة بحقه في استخراج ثروته من النفط والغاز، وفي لحظة تاريخية انتظرها لبنان بعد محاولات أمريكية لسلب حقوقه عبر التسويق لمقترحات تقضم حقوق لبنان لصالح الكيان الإسرائيلي، وصلت منصة الحفر ترانس أوشن إلى المياه الإقليمية اللبنانية والرقعة المستهدفة بالتنقيب البلوك رقم 9 على بعد 120 كيلومترا من العاصمة بيروت. وأطلق وزير النقل علي حمية على خط الملاحة والمروحيات بين السفينة والمطار اسم خط قانا 96 تيمنا باسم قرية قانا الجنوبية وذكرى مجزرتها في العام 1996.
هو موضوع بالنسبة لكل الحكومة اللبنانية، بالنسبة للشعب اللبناني هو موضوع مصير. إن شاء الله أنه قبل نهاية العام 23 تكون النتائج إيجابية.
وصول باخرة التنقيب إلى المياه الإقليمية اللبنانية يأتي بعد 10 أشهر على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت 2 بوساطة أمريكية. ويقود كونسورتيوم الحفر في منطقة الامتياز رقم 9 شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ويشمل شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني وشركة قطر للطاقة الحكومية. وفيما يعول لبنان الغارق في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه على أن يحتوي البلوك رقم 9 على نفط وغاز للخروج من حال الانهيار والنهوض بقطاع الطاقة، تؤكد المقاومة الإسلامية مواصلة فرض معادلات جديدة مع كيان الاحتلال من شأنها حماية لبنان حتى آخر شبر تحدده الدولة اللبنانية.
تتواصل الاحتجاجات لاستمرار الحصار الصهيوني على قطاع غزة، حيث نظم مجموعة من الأطفال وقفة في ميناء غزة للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال على الفلسطينيين ومضايقاته للصيادين الفلسطينيين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
يزن وعمر ليسوا هنا من أجل النزهة، فلا متسع للترف عند أطفال قطاع غزة الذين يضطرون للعمل مع آبائهم لتوفير مصروفهم اليومي في ظل الحصار الذي زاد من نسبة الفقر وارتسم ظلمه على وجوه أبناء هذا الصياد.
حصار خانق جدا، يعني الوضع صعب صعب جدا، يعني ما فيش مجال إن نجيب رزقتنا، يعني حتى حصار في البحر، يعني بنروح على رزقتنا، اضطرات بلحقنا على رزقتنا.
نفسنا نعيش، سيبونا حالنا بأمان سعادة وكل شيء، سيبونا حالنا.
في هذه الأيام يتجهز الأطفال للذهاب للمدارس فيشترون الحقائب والقرطاسية والملابس، بينما يزن وعمر فيساعدان والدهم في غزل شباك الصيد ليجدوا ما يأكلوه في آخر اليوم.
جاي أشتغل مع أبوي، جاي أعمل معاه، ساعده في الشغل، أتمنى نعيش زي باقي الأطفال، بس اليهود مش سايبيننا، كيفنا نعيش إحنا؟ كيف نتعلم؟ كيف نجتهد؟
وبينما يطرح يزن سؤاله، كان أقرانه ينظمون وقفة احتجاجية في ميناء غزة ليسألوا العالم عن حقوقهم المسلوبة.
احنا مننا مش من الطيارات، وطول الليل قصف وحرب ومنعرفش ننام، الكهرباء 24 ساعة قاطعة، وكمان شبابنا بيتحصروا 24 ساعة، واحنا كمان نفسنا نعيش زي الاولاد البرة، يا رب ناخد حقنا من الاحتلال الاسرائيلي.
لما هذا الحصار رح يقال احنا ما نروحنا نشوف القدس، خلاص خلونا ارحمونا.
مصير يزن وعمر ينتظر الآلاف في ظل استمرار الحصار، فالاحتلال يعدم الطفولة في فلسطين عن سابق تخطيط وإصرار.
17 عاما ولدت فيها أجيال وتسلمت أجيال جديدة وجع الحصار الذي لا زال المجتمع الدولي يغض البصر عنه، بينما يخط فصلا جديدا من فصول حقوق الإنسان التي لا تطبق على الإنسان حينما يكون على الأرض الفلسطينية.
أعلنت كييف أن مسيرات روسية ألحقت أضرارا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا بجنوب البلاد، وذلك ضمن تصاعد حرب المسيرات المفخخة بين روسيا وأوكرانيا. وأكدت كييف أن الهجوم جاء بعد مغادرة أول سفينة تجارية الميناء محملة بأكثر من 30,000 طن من البضائع إلى تركيا، فيما أوضح حاكم منطقة أوديسا أن الهجمات الروسية ألحقت أضرارا بمستودعات ومخازن الحبوب. من جهتها أعلنت القوات الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، مضيفة أنها أسقطت أيضا 3 مسيرات فوق مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو. وحول إعلان كييف قيام مسيرات روسية بإلحاق الأضرار بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا في جنوب البلاد، نستمع لهذا التقرير.
حرب المسيرات المفخخة بين روسيا وأوكرانيا مستمرة وفي تزايد مستمر، حيث أعلنت كييف أن مسيرات روسية ألحقت أضراراً بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا في جنوب البلاد بعد مغادرة أول سفينة تجارية الميناء محملة بأكثر من 30,000 طن من البضائع إلى تركيا حسب الإعلام الأوكراني. حاكم منطقة أوديسا أوضح أن الضربات الروسية بالمسيرات أدت إلى أضرار بالغة في مستودعات ومخازن حبوب حسب تعبيره، مشيرا إلى أن منطقة البحر الأسود شهدت موجتين من هجمات طائرات مسيرة خلال ساعات. هذا وكان الجيش الأوكراني أعلن في وقت سابق إسقاطه أكثر من 13 مسيرة روسية هاجمت مناطق متعددة من أوكرانيا. في موسكو أيضا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي لديها أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، مضيفة أنها أسقطت أيضا 3 طائرات فوق مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو في أحدث هجوم يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة. ميدانيا أيضا لا يزال القتال مستعرا في العديد من المحاور، حيث أعلنت كييف استعادة قرية في منطقة دونيتسك من أيدي القوات الروسية، مشددة على أنها حصنت نفسها على مشارف قرية أورسخين في منطقة دونيتسك بعد أن استعادت السيطرة عليها من أيدي القوات الروسية. هذا بينما قالت وزارة الدفاع الروسية أنها صدت هجوما للقوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك، مضيفة أن قواتها قضت على أكثر من 700 جندي أوكراني وأسقطت طائرة حربية والعديد من المسيرات المفخخة خلال يومين. كما قالت القوات الروسية إنها استهدفت تجمعا للقوات الأوكرانية جنوب جزيرة ميلكي على نهر دينبر، وإن الهجوم أسفر عن تدمير عدد من الزوارق ومقتل نحو 20 جنديا أوكرانيا، مضيفة أنها خلال استطلاع جوي كشفت عن تجمع لزوارق عالية السرعة مع جنود أوكرانيين وذخائر على متنها في الجزء الجنوبي من جزيرة ميلكي في منطقة خيرسون، واستهدفتهم المدفعية والمسيرات.
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن العقوبات وإغلاق الحدود أثرتا على إمدادات النيجر بالمواد الغذائية الحيوية والأدوية، وعبر برنامج الأغذية العالمي عن قلقه الجدي من تداعيات ذلك وعلى وجه الخصوص من خلال خطر ارتفاع الأسعار، ما يجعل إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة إلى المواد الغذائية الأساسية أكثر صعوبة. وذكر البيان أن موظفي برنامج الأغذية العالمي قدموا مواد غذائية حيوية ل 140,000 شخص في النيجر خلال أغسطس، وقدموا أيضا المساعدة اللازمة ل 74,000 طفل يعانون من سوء التغذية. أعلن المجلس العسكري النيجيري مقتل 17 جنديا في كمين نصبه متمردون في أعنف هجوم شهدته البلاد منذ انقلاب تموز الماضي. وقالت وزارة الدفاع النيجيرية أن الكمين نصب قرب العاصمة نيامي في منطقة جنوبية غرب البلاد على الحدود مع بوركينا فاسو، لافتة إلى مقتل 100 إرهابي في الهجوم. أعرب أنتوني كونتون قائد القيادة الاستراتيجية بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن قلق بلاده إزاء تطورات الأسلحة النووية في الصين نظرا لقدرتها على الاستفادة من الخبرة المستمدة من الولايات المتحدة وروسيا على مر السنين. وأشار كونتون إلى أن الصين قادرة على تطوير معظم الأنظمة التي يتم تطويرها أو تحديثها من قبل أكبر دولتين نوويتين. ختام النشر العناوين الرئيسية. إيران والعراق تبرمان مذكرة تفاهم حول أمن الحدود المشتركة وتسهيل تردد زائري الأربعينية. لبنان تطوي أولى خطواتها في مجال التنقيب عن النفط والغاز. وتصاعد وتيرة حرب المسيرات المفخخة بين روسيا وأوكرانيا. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونبحث فيه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل قوى الغطرسة والهيمنة بزعامة الولايات المتحدة ومنظومتها من القوى الغربية الإمبريالية والصهيونية، من خلال دعم الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الغطاء الإعلامي والسياسي لها. ونتناول جانبا من الخروقات الأمريكية لمبادئ حقوق الإنسان عبر دعم الجرائم الإسرائيلية. عنوان الحلقة: ازدواجية معايير الإعلام الغربي تصم آذان العالم. أهلا بكم من جديد. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن الإعلام الغربي يغض النظر عن القمع والعنف ضد المتظاهرين في الأراضي المحتلة، ويصور هذه الاحتجاجات كرمز للديمقراطية الزائفة في كيان الاحتلال الإسرائيلي. وشهدت مدن مختلفة في الأراضي المحتلة تظاهرات ضد رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، وكانت تل أبيب وحيفا من بين المدن التي نظمت فيها هذه التظاهرات. وفي هذا الصدد أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر إلى ازدواجية معايير الإعلام الغربي في تغطية أخبار هذه التظاهرات ونشر صور بهذا الخصوص، وكتب: نشاهد استمرار عدة أشهر من الاحتجاجات والإضرابات وشل تظاهرات مئات الآلاف من الأشخاص في الأراضي المحتلة وقمعها باستخدام أحدث وسائل العنف ضد المتظاهرين وإخفاء إحصائيات القتلى والجرحى والمعتقلين من قبل قوات الأمن والشرطة في الكيان الصهيوني. وأضاف: إن إمبراطورية الإعلام الغربي التي تغض الطرف عن القمع والعنف ضد المتظاهرين تصور هذه الاحتجاجات على أنها رمز للديمقراطية الزائفة في إسرائيل، بينما تقوم نفس وسائل الإعلام الغربية بتغطية أصغر تجمع واحتجاج في دولة غير حليفة للغرب. ومع الكذبة الكبرى للدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، فإنهم يصمون آذان العالم أو يصفون أعمال الشغب والعنف والدمار بأنها احتجاج وثورة.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعينا الأفاضل، هاجمت الصحافة في كيان الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه، معتبرة أنهما خدعا الشارع الإسرائيلي تحت مسمى توفير الأمن من خلال عملية عسكرية في جنين. وأكدت أن معركة جنين لم تحقق أهدافها، بل على العكس منحت الفلسطينيين قوة ردع. وصدحت حكومة نتنياهو بأنها حققت على أرض جنين ما صبت له، لكن ما إن جاء الصباح حتى صدحت وسائل الإعلام الإسرائيلية متهمة نتنياهو وقواته العائدة من جنين بأنها لم تحقق هدفا واحدا في جنين. صحيفة إسرائيل هيوم المقربة من نتنياهو حسمت الحديث بعنوان كبير: القتال في الأمام والخلف. وبينما كانت صورة جندي يطلق النار في جنين، كانت صورة أخرى للعملية الفدائية في تل أبيب في رسالة أن العدوان في جنين كانت نتيجته عملية دهس وطعن في قلب تل أبيب. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. عنوان هذه الحلقة: ازدواجية معايير الإعلام الغربي تصم آذان العالم. أيها الأفاضل، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور: الإعلام الإسرائيلي يدرك أن الجيش لم يحقق أي شيء في عملية جنين، بل على العكس إن العملية عززت ظاهرة كتيبة جنين ومقاومة جنين وكرستها وجعلتها أيقونة بالنسبة للشعب الفلسطيني. يعني بدل أن تكسرها، هي عمليا ساهمت في تعزيز ثقة الناس بها والتفافهم حولها. الساعات الأخيرة للعدوان ومع مقتل جندي وإصابة ضابط إسرائيلي قلبت المزاج العام في الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى عملية تل أبيب. عدد من الصحفيين الإسرائيليين الذين اعترفوا بالفشل قالوا إن هذه العملية كانت حبة مهدئ لوجع الرأس، وحين ينتهي مفعولها فإن الوجع سيعود أشد ألماً. آخرون اعتبروا المشهد في جنين دليلاً على أن المعركة التي خاضها الجيش الإسرائيلي لم تعزز قوة الردع بل أضعفتها. وقال الخبير العسكري: اللواء واصف عريقات: انتصر الشعب الفلسطيني باحتضانه المقاومة، وبرعت المقاومة الفلسطينية في أدائها، حتى إن الطلقة الأخيرة مع انسحاب الجنود الإسرائيليين مهزومين من مخيم جنين كانت للمقاومة الفلسطينية وليس للجندي الإسرائيلي. المعارك التي تخوضها المقاومة تخلق اليوم جدلا في كيان الاحتلال حول جدوى الاستمرار ما دامت الهزيمة حاضرة. يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يقول ما يشاء، يستطيع أن يقول بأنه أنجز في مخيم جنين وحقق بنك الأهداف، لكن في النهاية هناك قرائن تؤكد بأنه عاد بخفي حنين. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. تناولنا فيها موضوع ازدواجية معايير الإعلام الغربي تصم آذان العالم. هذه تحياتنا من إذاعتكم إذاعة طهران، وإلى اللقاء بإذن الله.
بلى انت خلق الله وش ما جرى قول الحبيب لكن صفاها وين شلت اشتكي عيني وعمى كم باس بلا عين مالك رجل انا شفت ماشي بلا رجل قلب المحب وما سمعت الإذن حتى القدر بك غير بالحب يصير الخير لو بالسماء انت الطير بتوافر مضمون لك قول الحبيب لما عندك علم عمري الظلم ميدون قول الحمد له الشكر انك عشت مظلوم يا من اذا واحد وصل انتظرك المكسور لازم يسر وتلاقي ذاك اليوم يا ما فقير الغنى طبع القناعة ويا ما غني وعدا حبي طمع
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث عودناكم من خلال هذا البرنامج التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية العريقة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من البرنامج.
موسيقى
من الكتب التي اخترناها لكم في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين كتاب موجز في أصول الدين لسماحة آية الله العظمى الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف. والسيد الصدر غني عن التعريف، فهو من مفاخر الحوزات العلمية ومن العلماء المجاهدين المجددين، وله اليد الطولى في كل مناهج العلوم الحوزوية، وقد غالته يد الغدر البعثي فحرمت الإسلام والمسلمين من بركته، وله كتب كثيرة وقيمة. اخترنا من بينها كتاب موجز في أصول الدين الذي تضمن مباحث حول المرسل والرسول والرسالة، وهو كتاب يبحث في أصول العقائد الإسلامية، وهو من أهم الآثار العقائدية للشهيد الصدر، حيث توفر على تطبيقات واضحة لمنهجه في إعادة بناء علم أصول الدين. وللمزيد حول هذا الكتاب القيم ندعوكم لسماع حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، والذي يأتيكم بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
كتاب موجز في أصول الدين من أشهر مؤلفات المرحوم الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، ولكن من أجل الولوج في صفحات هذا الكتاب تتوقف بداية مع الفهرست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة كتاب موجز في أصول الدين أو كتاب المرسل والرسول والرسالة بحسب ما كتبه السيد بيده تعرض إلى ثلاث بحوث رئيسية. بحث الأول هو بحث المرسل وأراد به بحث الخالق، بحث الله سبحانه وتعالى. ومن لطائف الكتاب أنه تعرض في ذلك إلى نظريات تفسير نشأة الدين، كيف نشأ الدين، الإيمان بالله تعالى، الله سبحانه وتعالى. تعرض إلى النظرية الماركسية، نظرية الخوف، نظرية الفطرة، نظريات المعروفة في تفسير الحاجة إلى الدين والحاجة إلى الله. دور التجربة في التعرف على أسرار الكون، الاتجاه الحسي، لا يعني الاستغناء عن العقل مثلا، الاتجاه الحسي يكشف عن الاتساق ودلالة الحكمة، الاستخدام الخطأ الاتجاه الحسي، تناقض النزاعات المتطرفة في تفسير الاتجاه الحسي، الوضعية المنطقية، تناقض الوضعية المنطقية المادية، موقف العلم من هذه الاتجاهات، ثم بعد ذلك ماذا نعني بدليل العلمي على وجود الله، ثم تعرض إلى الاستدلال العلمي لإثبات الله تعالى، منهج الدليل الاستقرائي الذي تبناه هو السيد بنفسه في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، ويعتبر من أهم البحوث التي تعرض وأجاد فيها. تحديد هذا المنهج، مثال من الحياة اليومية الإنسان على ذلك، تقييم هذا المنهج عن طريق ما يتعرض إليه علماء الطبيعة وتعرض في أربع خطوات لذلك، كيف نطبق المنهج لإثبات الصانع، هذا في الدليل الاستقرائي لذلك. ثم تعرض إلى الدليل الفلسفي، معنى الدليل الفلسفي، أقسام الدليل، دليل رياضي، دليل علمي، دليل فلسفي، نموذج من الدليل الفلسفي على أثبات الله، خطأ تفسير المادية الميكانيكية للكون، موقف المادية من هذا الدليل وما إلى ذلك. ثم تعرض إلى صفات الله تعالى، يعني بعد إثبات وجوده ما هي الصفات، التعرف على صفات الله تعالى من خلال صنعه وإبداعه، عدله واستقامته، عدل الله تعالى يثبت الجزاء يوم القيامة. إذن أصلا يوم القيامة وإثبات المعاد هو مرتبط بإثبات أن هناك إله وأن هذا الإله عادل، إذن لابد من وجود، وهذا هو الأصل الخامس من أصول الدين ثبت من خلال هذا. ثم تعرض إلى القسم الثاني من الكتاب وهو الرسول، قانون التكامل، تمهيد عن الظاهرة العامة للنبوة، الإنسان كائن مختار، إثبات نبوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مثال رسالة، كيفية الاستدلال على ذلك. تعرض إلى حالة الجزيرة العربية في عصر البعثة الشريفة، خطوات الاستدلال، القرآن الكريم كيف جاء، كيف تحدث بواقع لم تألفه البشرية في ذلك اليوم، ثم التغيير والتجديد في النبوة، أشرف يوم في تاريخ الإنسان ربما هو ذلك اليوم، أسباب التغيير، ما ارتبط بذلك. ثم جاء بحث الوحي، ما هو الوحي، كيف يأتي الوحي، كيف تصل الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انقطاع الوحي كيف يكون، ضرورة الوحي متى تكون. ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الثالث وهو بحث الرسالة، خصائص وصمات الرسالة الإسلامية، نظرة عامة في العبادات، العبادة حاجة إنسانية، الخطوات الثابتة من الحاجات والمشاكل في حياة الإنسان، الحاجة إلى الارتباط بالمطلق، الموضوعية في القصد وتجاوز الذات، الشعور الداخلي بالمسؤولية، ثم ملامح عامة العبادات، مثل مسائل غيبية وكيفية التعامل مع الانقياد والاستسلام يتطلب افتراض جانب غيبي مثل لذلك، الشمول في العبادة أن يكون شامل لجميع تلك الحالات، الجانب الحسي في العبادة ثم الجانب الاجتماعي في العبادة، وبذلك كانت البحث متكاملا من هذه الجهة.
شكرا لكم سماحة السيد. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
إذن موجز في أصول الدين أو المرسل والرسول والرسالة للشهيد محمد باقر الصدر هو كتاب عقائدي بامتياز كما أوضحتم وكما هو واضح أيضا من الاسم.
نعم، كتاب عقائدي كامل، وأود أن أشير إلى نقطة مهمة، أنه هو مقدمة للرسالة العملية في فروع الدين في الأحكام الفقهية لسماحة السيد رحمة الله تعالى عليه، فوضعها مقدمة لكتاب الفتاوى الواضحة.
نعم. طيب سماحة السيد، ذكرتم أن الشهيد الصدر تخير المنهج الاستقرائي لهذا الكتاب، كما أيضا عمل عليه في مؤلفات أخرى، ما طبيعة هذا المنهج؟
شوف، لاحظ عندنا الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى ربما تنم على عدة اتجاهات مهمة. الاتجاه المعروف هو الاتجاه الفلسفي، الاستدلالات العقلية الفلسفية المعقدة المعروفة على وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن يأتي السيد ليستعرض هذا الدليل، دليل الاستقراء، دليل أنه تبحث من الجزئيات لتصل إلى الكبرى الكلية، وليس من كبرى كلية كما هو الدليل الفلسفي لتصل إلى الجزئية الموجودة. كتاب الاستقراء أو البحث الاستقرائي هو بحث عن هذه الجزئيات التي نعيشها على أرض الواقع. هذه الجزئيات كيف تكون، ممن تكون حينما نستقرؤها، أن هذه لا تكون بالصدفة، هذه لا تكون بالصدفة، هذه لا تكون بالصدفة، إذن لابد أن تجتمع بشيء معين يقل الاحتمال. ربما كانت هذه وحدها قد تكون صدفة، لكن مع ضم مصداق آخر إليها تستبعد تلك الصدفة، وثالث ورابع إلى أن نصل إلى مستوى يكون احتمال الصدفة رقما شبه معدوم، أصلا لا يستطيع العقل البشري أن يحتفظ بذلك، وربما يزول نهائيا في ذلك.
جيد، ما الفرق إذن في نظركم بين هذا المنهج والمنهج الجدلي أو الديالكتيكي الذي يقال بأن السيد الشهيد تأثر به في ولايات حياته؟
هو المنهج الآخر المسمى بالمنهج الفلسفي أساساً، هو الذي يتعرض إلى تلك المسائل العقلية الكبروية التي تتحدث، طبعاً هذا موروث عن أرسطو ومن جاء ما بعد أرسطو الذين تعرضوا إلى هذه الاستدلالات العقلية والمنطقية المعقدة في ذلك. في الحقيقة هذه في كثير من الحالات، طبعا هو مصدر مهم من مصادر المعرفة البشرية لا شك في ذلك، ولكنها لا تخلو من إشكالات كثيرة، ولذلك كانت من إبداعات السيد أن ينتقل إلى المنهج الآخر، بل أن يقوي ويوجد أركان واضحة للمنهج الآخر، فلذلك تبنى على حساب المنهج الأول.
جيد، كإضافة لمؤلفات العقائد وهي عندنا كثيرة، ماذا أضاف السيد في هذا الكتاب؟
ربما الكتاب الوحيد أو الكتاب الأكثر أهمية الذي يستطيع أن يصل إلى عمق العالم والباحث والمتمسك بالأسس العقلية، يستطيع أنه حينما يقرأ هذا الكتاب أن يصل إلى نتائج لإثبات الله، لإثبات صفات الله، لإثبات النبوة وخصوصا نبوة النبي، من خلال منهج متكامل لطيف جدا وشيق يجمع في كل هذه المتناقضات بروح لطيفة وموضوعية كاملة. ليس كتابا تقليديا يتحدث عن هذه الأدلة المتكررة دائما، وإنما هو حديث يناغم العقل ويناغم الفطرة في أغلب مفرداته. فتجده حينما يقرأ الإنسان السوي المستقيم الذي يعطي لفكره ويعطي لعقله حرية الاختيار والإبداع والتفكير أنه يقبل الفكرة من المؤلف بسهولة تامة، لأنها منسابة انسيابا تاما فيما طرحه قلمه الشريف بذلك.
قد يقال أو يلاحظ بأن الكتاب مثلا توقف عند التوحيد والنبوة والمعاد كصفة تابعة للتوحيد كما بينتم قبل قليل، فأين الإمامة وهي من أصول الدين عند الإمامية؟
أنا يعني فاتني أن أذكر ذلك حينما كنت أعرض الفهرست، كما أثبت المعاد من خلال التوحيد أو من خلال صفات الله سبحانه وتعالى من خلال العدل، كذلك أثبت الإمامة من خلال بحث الرسالة أو بحث المرسل، لأنه بحث الرسالة تقتضي الإتمام والإكمال. معنى النبوة شيء ومعنى الإمامة شيء آخر. ما ثبت في رسالة النبي أن هناك نبوة وإمامة، ونجد بعد ذلك أن الإمامة لا بد من استمرارها لقيادة الحركة ولقيادة الرسالة، بينما النبوة انتهى وقتها بانتهاء الوحي وانتهاء التشريع، فكان لا بد من إمامة، فذكر لزوم بقاء الإمامة واستمرارية الإمامة حتى بعد حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن تعرض إليها أيضا في بحث الرسالة.
جيد. الفتاوى الواضحة هو الرسالة العملية للمرحوم الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهذا الكتاب جاء مقدمة لتلك الرسالة، فهنا ما هي المناسبة؟ هذا عقائدي وهذا فقهي.
في الحقيقة هو لدينا أصول الدين ولدينا فروع الدين. أنت أساسا لا معنى لأن تتقبل فروع الدين إلا بعد الإيمان بالأصول الدينية. يعني لا يطلب منك أن تصلي ما لم تقتنع بأن هناك إله وأن هناك خالق وأن هناك مرسل وأن هناك رسالة، ثم بعد ذلك تأتي لتصلي. فالأول يجب عليك أن تصدق الأصول الدينية الموجودة لدينا. فذكرها كمقدمة جدا لطيفة، أنه لابد أنه تقتنع بوجود الله، تقتنع بوجود النبي وبالرسالة بالنبوة يعني، ثم بالإمامة، ثم تقتنع ببقية الفروع الدينية كالفروع. فإذا اقتنعت بجميع ذلك فلازم تلك الرسالة التي تقتنع بها أن تكون هناك أحكام شرعية فرعية التي نعبر عنها بفروع الدين مرتبطة بذلك، فعرضها في كتاب الفتاوى الواضحة، والذي أسجل من هذا المنبر أسفي لعدم إكماله على يده رحمة الله عليه، لأن المنية وافته والشهادة جاءت إليه قبل إكمال هذا الكتاب والسفر القيم.
إذن هذا المنهج الفريد هو من علامات التميز في مؤلفات الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه.
رحمة الله عليه ما دخل في علم وما كتب كتابا إلا وكان هناك جوانب التميز جدا واضحة وجوانب الإبداع أيضا جدا واضحة في كلماته وفيما كتب.
شكرا لكم سماحة السيد، وإن كان هذا الكتاب كسائر الكتب يحتاج إلى وقت أطول، ولكننا للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، ونشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الإخوة، كل المرحب بكم، وحللتم علينا أهلا في محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، آملين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة، ونحن نستعرض وجهات نظر المفكرين من مختلف أنحاء العالم في الثورة الإسلامية وقائدها الإمام الخميني رحمه الله. كونوا معنا.
أي الأطاب يتساءل المفكر الأمريكي إيرفاند أبراهاميان عن سبب اكتساب ثورة عام 1979 التي كان مضمونها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بشكل رئيس الشكل العقيدي الذي كان دينيا دون شك، ويشير إلى الدور المصيري للإمام الخميني في هذه العملية، وسعى لأن يوضح هذا الدور المصيري والشعبية الواسعة التي يتمتع بها الإمام الخميني رحمه الله. الملاحظة الأولى التي أشار إليها أبراهاميان وأكدها هي حياة الإمام الخميني المتواضعة والبعيدة عن مظاهر الترف والكماليات وعدم تساومه مع الطاغوت، وقد كتب قائلا في هذا المجال:
في البلد الذي كان فيه معظم السياسيين يعيشون حياة الترف والرخاء، كان الخميني يعيش حياة تتميز بالزهد مثل العرفاء والصوفيين، وبعيدة عن مظاهر الترف المادي مثل الأناس العاديين. لقد امتنع آية الله الخميني بإصرار عن أي نوع من المساومة حتى حينما لم يكن بد منها وكانت تبدو ضرورية، وذلك في وسط كان فيه القادة السياسيون يعيشون حياة الترف والرخاء، وكانوا يمارسون نفوذهم الشخصي والعائلي. وأكد أن أولاده أنفسهم لو استحقوا العقوبة لبادر هو نفسه إلى إنزال العقوبة بهم، ولتصرف كما يتصرف الرجل الإلهي الذي لا يبحث عن السلطة الدنيوية بل المرجعية الروحية. كما ظهر في عقد من الزمان حفل بفضائح السياسيين المغرورين بأنفسهم. وباختصار فقد كان قائدا ثوريا جذابا في وقت كان فيه مثل هذا القائد نادرا إلى حد بعيد، وكان الناس في حاجة ماسة إليه.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يشير أبراهاميان في معرض بيانه للدور المصيري للإمام الخميني وشعبيته وتفوقه على الأشخاص الآخرين والتيارات السياسية الأخرى بعد التأكيد على حياته المتواضعة وعدم مساومته للطاغوت، يشير إلى ذكائه واستغلاله للفرص ومقدرته على استقطاب طيف واسع من القوى السياسية والاجتماعية، ويذكر بأن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يتجنب خلال سنوات النفي التعبير عن رأيه بشكل علني حول المواضيع التي كان من شأنها أن تؤدي إلى الاختلاف والتشتت بين المعارضين للنظام، وكان يؤكد بدلا من ذلك على الحالات التي كانت تؤدي إلى الاتحاد والانسجام بين المعارضين، وكانت تمنحهم القدرة على التعبئة السياسية مثل الامتياز الممنوح للغرب والتحالف الضمني مع إسرائيل والنفقات التسليحية والفساد المستشري بين المسؤولين وانهيار الزراعة وأزمة السكن وظاهرة المساكن العشوائية والهوة الطبقية وعدم التزام النظام بالقانون. وقد كتب في هذا المجال قائلا:
وعد آية الله الخميني خلال الهجوم على النظام أن يحرر البلد من هيمنة الأجانب، وأن يمنح المزيد من الحرية للأحزاب السياسية، ويضمن حقوق جميع الأقليات الدينية سوى البهائيين، وأن يوفر العدالة الاجتماعية لعامة الناس اعتبارا من أتباع آية الله الكاشاني والمتبقين من فدائي الإسلام من جهة، وحتى حركة الحرية والجبهة الوطنية من جهة أخرى.
Thank you. الأعزاء، يرى البروفيسور إرفاند أبراهاميان خلال بيانه لمهارة الإمام الخميني رحمه الله ومقدرته في التعبئة السياسية للمجامع الشعبية المختلفة أن الطبقة التقليدية المتوسطة وخاصة علماء الدين والتجار هم العمود الفقري للحركة الإسلامية، ويرى أن دعم الإمام الخميني الكامل لهذه الطبقة سببه أنهم كانوا يعتبرونه الناطق باسمهم والمجسد لصفات الإمام الأول للشيعة أي الإمام علي عليه السلام في الشجاعة والتقوى والرؤية السياسية. فضلا عن ذلك فإن نظام الشاه كان قد تسبب من خلال إعلانه الحرب ضد تجار السوق والتشكيلات الدينية في أن يلجأ المعارضون المعتدلون بل وحتى علماء الدين غير السياسيين إلى الإمام الخميني رحمه الله. ويقول أبراهاميان في هذا المجال:
إن الحكومة قضت خلال الأيام الأخيرة قبل الثورة على كل الأحزاب السياسية، وكانت قد أسكتت الأركان الرئيسة لها، ولكنها لم تكن قد استطاعت بعد أن تتغلب على الأسواق والمساجد ومنابر المساجد، وبناء على ذلك فلم يكن من العجيب أن يتحول السوق إلى النواة الرئيسة للثورة.
أعزائي الكرام، من وجهة نظر إرفاند أبراهاميان فإن مقدرة الإمام الخميني رحمه الله على التعبئة والاستنفار لم تكن محدودة ومقتصرة على الطبقة المتوسطة التقليدية أي تجار السوق ورجال الدين، بل إن مقدرته الفذة تمثلت في كسب الطبقة المتوسطة الجديدة أي الطبقة التي أطلقت شرارة الثورة وأججت نيران الثورة ووجهت الضربة الأخيرة إلى النظام. وقد بعث المتخصصون في القانون والمثقفون رسائل مفتوحة وقاموا بتشكيل جمعيات حقوق الإنسان، وانطلق الطلاب الجامعيون في تظاهرات حاشدة، وعطل موظفو الدوائر والبنوك والجمارك عجلة الاقتصاد، وكان لكل منهم دور في انتصار الثورة.
ويشير أبراهاميان إلى هذه الملاحظة الدقيقة، وهي أن الإمام الخميني كان على قدر من الذكاء والمقدرة، بحيث استطاع أن يستقطب تحت قيادته وتحت الأيديولوجية الإسلامية الطبقة المتوسطة التي كانت قد فقدت ثقتها في السابق بعلماء الدين، وأن يستنفرها ضد النظام. وهو يشير في معرض بيانه لسبب ذلك إلى ملاحظة مهمة، هي أن الإمام الخميني أدلى بتصريحات في الوقت المناسب من أجل كسب دعم المعارضين غير الدينيين، وذلك بفضل درايته وذكائه، وطمأن الجميع بأن الثيوقراطية أي الحكومة الدينية لن تحل محل الأوتوقراطية أي الدكتاتورية والاستبداد.
على سبيل المثال أعزائنا الأفاضل، فقد صرح في شهر تشرين الأول عام 1979 للصحافة بأن الحكومة القادمة سوف تجمع بين كونها إسلامية وديمقراطية، كما أعلن أن المرأة سيكون لها حق التصويت في المجتمع الإسلامي وسوف تتمتع بحقوق تتساوى مع الرجل. وأعرب في وقت لاحق أن دستور الجمهورية الإسلامية سوف يعد من قبل مجلس المؤسسين الذي سينتخب أعضاؤه بكل حرية. ويلخص أبراهاميان بعد ذكره لهذه الملاحظات حديثه بالقول:
ليس من العجيب أن المثقفين الواعين بتاريخ الثورة الدستورية يعتبرون آية الله الخميني رجل دين تقدميا آخر مثل آية الله الطباطبائي أو البهبهاني، لا مثل رجال الدين المعارضين للحكم الدستوري.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل المتابعة.
انتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى نلتقيكم من جديد، تقبلوا منا أطيب المنى وإلى الملتقى.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي برحمتك هلي وسعت كل شيء وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء وبالعزة اللي ما يوصل على شيء
التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.